بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السابع تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. هذه السابعة أخذها رحمه الله تعالى من قول ابن قدامة: ونفذ حكمه في جميع العباد. فالنفوذ هو المضي والجريان، حكمه سبحانه، قضاؤه وقدره. فالمراد بالحكم هنا الحكم القدري، لأنه قال نفذ حكمه، وقال في جميع العباد مؤمنهم وكافرهم. فأحكام الله جل وعلا القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى، لا محيد لهم عنها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال الشارح تمام إرادته، والمراد الإرادة الكونية القدرية. قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الثامنة عظمة الله فوق ما يتصور، وهذا أخذه من قوله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. بهذا قال عظمة الله سبحانه، فالله عظيم جل شأنه، متصف بهذه الصفة العظمة، عظيم جل شأنه فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، كما قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، لعظمته سبحانه. وذكر بعضهم الفرق بين تمثيل القلوب وتوهم العقول، وما هو التفكير والتصوير. فتمثيل العقول تخيلها وتقديرها أن ذات الله كذا وأن استواء الله كذا، وتوهم القلوب نظرها الخاطئ في ذات الله أو صفاته. ثم قال: لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الله جل جلاله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهذا فيه استغراق النفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي أفادت العموم، والنكرة ها هنا شيء. فالله جل وعلا بين ألا شبيه له ولا مثيل كائنا من كان ذلك الشيء، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته جل شأن، وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير رد على المؤولة المعطلة. وقول الله تعالى وهو السميع البصير دليل على أن إثبات الصفات لله جل في علاه لا يقتضي التشبيه، كما يقوله أهل الضلال. أهل الضلال يقولون لو أثبتنا ظواهر النصوص لله في أسمائه وصفاته اقتضى ذلك تشبيها لله، فننزه الله عن ذلك فنؤول هذه الصفات. هذه الآية رد عليه، فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه فقال وهو السميع البصير، فدل أن إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله لا يقتضي التشبيه. فقول الشارح عظمة الله فوق ما يتصور، ثم بين فقال بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا، فلا أحد يعلم ذات الله سبحانه وتعالى إلا هو، فلا يجوز لأحد أن يتصور أن ذات الله كذا وكذا أو أن الله كذا وكذا، هذا حرام. أو أن يشبهه بكذا وكذا، لا يجوز هذا. وتقدم معنا بيان حكم ذلك. ولا تتوهم القلوب له صورة، ثم ذكر الدليل، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء. فهؤلاء الذين يتوهمون لله صورة ويزعمون لله تكييفا لصفة ويسألون عن الكيفية، هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع. فالله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، أي مهما تصور المتصور وتخيل المتخيل فالله ليس كمثله شيء. كما تقدم معنا نحن نؤمن أن لصفات الله كيفية لكنها مجهولة لنا، لم يخبرنا الله عنها ولم يخبرنا عنها رسول. فهذا الذي يتكلف كيفية الصفة بتوهم وتفكر خالف الشرع والعقل. التاسعة، قال اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا أخذها من قوله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما قول الشارح الاختصاص فأخذه من تقديم ما حقه التأخير، وله أي وحده سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى. تقدم معنا تعريف الاسم ومعنى كون أسماء الله حسنى، وتعريف الصفة ومعنى كون صفات الله على، بما يغني عن إعادته. فالله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، هذا اقتضى الحصر والاختصاص، لأن الرب جل في علاه له الكمال المطلق. وقال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال وله المثل الأعلى. ثم في المسألة العاشرة قال استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به، هذا أخذه من قوله الرحمن على العرش استوى. فاستوى في لغة العرب، سيأتي معنا إن شاء الله باب مستقل في ذلك، استوى بمعنى على وارتفع كما ذكر ذلك أهل العلم. فالله جل وعلا خص العرش بعلو خاص وهو الاستواء، فيقول استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. قوله وهو علوه واستقراره رد على المفوضة الذين قالوا لا نعلم معنى استوى، الله أعلم بمراده من قوله الرحمن على العرش استوى، ورد على المعطلة المؤولة الذين صرفوا اللفظ عن ظاهره فقالوا استوى بمعنى استولى. وقوله على الوجه اللائق به رد على المشبهة الممثلة الذين يقولون استواء الله كاستوائنا ويد الله كأيدينا إلى غير ذلك. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله إثباتا من غير تمثيل وتنزيها، أي أننا نثبت هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه من غير تعطيل، لأن أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة أرادوا التنزيه فصرفوا الألفاظ عن ظاهرها فوقعوا في التأويل، وما كانوا يريدون بزعمهم تنزيه الله عنه وقعوا فيه على معتقدهم. فمثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى على وارتفع، فإن أثبتنا هذا لله شبهناه بالمخلوق في استوائه على عرش، إذن العقل يستحيل أن يثبت هذه الصفة لله، ودلالة العقل دلت على الإحالة، إذن المراد من استوى استولى. فأثبتوا الاستيلاء وما فروا منه في الاستواء وقعوا فيما هو أشد منه في الاستيلاء، لأن الاستيلاء على الشيء يتضمن المنازعة وتحصل المغالبة، فمن هنا وقع أهل الضلال في شر مستطير. لذا ألف الأئمة من السابقين واللاحقين في الرد على هؤلاء وبيان خطأهم في هذا الباب خطأ عظيما. ثم قال الحادي عشر: عموم ملكه للسماوات والأرض، وهذا في قوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ملك، له سبحانه، فالله هو المالك وله الملك جل شأنه. له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماء والأرض وما تحت الثرى. لهذا قال عموم ملكه، أخذ العموم من قوله ما، له ما في السماوات، وهكذا وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وتعالى. الثاني عشر: سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة، وهذا في قوله أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. فالإحاطة هي إدراك الشيء من كل جهات، بكل وهي من ألفاظ العموم، شيء كذلك علما سبحانه، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقهر أي أخضعه لسلطانه كل مخلوق، ولا يستثنى من هذا أي مخلوق، عزة قوة وحكمة، أي كل شيء تحت حكمه وقضائه سبحانه. قال سعة علمه، تقدم معنا ذكر بعض الأدلة، يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، وأن الخلق لا يحيطون به علما. لهذا الذي يريد تكييف أو الذي يتخيل ويتصور كيفية صفة أو ذات الله سبحانه وتعالى مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه ولما كان عليه السلف، فالله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علم، ثم علل فقال لقصور إدراكه عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظم. ذكر الأصبهاني في الحجة فقال: فصل في النهي عن طلب التكييف في ذات الله وصفاته، وذكر فصلا آخر في ترك التفكر في شأن الرب عز وجل، وذكر غيره غير ذلك. فهذه المقدمة نافعة، وأنتم ترون مما تميز به هذا الشرح سهولة العبارة والتلخيص المفيد، فأحيانا يكون التلخيص فيه قصور، أما ما رأيناه في صنيع هذا الإمام وشروحاته فقد آتاه الله جل وعلا عبارة سهلة مفهومة مع تلخيص فيما رأينا في غاية النفاسة والإتقان، فرحمه الله. لذا الأصل رعاكم الله في شرحنا هو فك عبارات أو ما يحتاج إلى تعليق أو ذكر لكلام الشارح رحمه الله تعالى. قال: التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. التسليم، هذه المادة سلمة أصل يدل على مسالمة وعدم منازعة، والقبول الذي ينافيه الرد، أن يقبلها قلبه وجوارحه، لآيات جمع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحاديث جمع حديث الصفات، والحكم الوجوب، أنه يجب ذلك على كل مسلم ومسلم. فكل ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات يجب قبوله وإثباته لله على الوجه اللائق به، وليس هذا الأمر محصورا في باب الصفات فحسب، بل في عموم الشرع. كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه وجب التسليم والقبول، سواء كان في أمر العقيدة أو أمر العبادة أو المعاملة أو غير ذلك. قال المصنف: وكل ما جاء في القرآن، كل من ألفاظ العموم، ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، وتقييده بالصحيح لا يعني أنه يخرج الحسنة، لأن من المتقدمين من يذكر الصحيح ويدرج تحته الحسن، أي ما ثبت، ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه فائدة، أن لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، بخلاف أهل التعطيل الذين أتوا بالقواعد والتقاسيم التي تحتها التعطيل والتأويل. من هذه القواعد تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، فأهل الحق يقسمون هذا التقسيم لبيان أن المتواتر أقوى من الآحاد، فيستفاد ذلك في حال وجود التعارض. أما أهل التعطيل فلا، أتوا إلى هذا التقسيم ليردوا أحاديث الآحاد، قالوا العقيدة لا يستدل لها وبها إلا بالعلم، فالآحاد وخبره يفيد الظن، إذا لا استدلال بأحاديث الآحاد في العقائد. هؤلاء المعتزلة ومن جرى مجرى. ثم جاءوا إلى الأحاديث المتواترة، وهي أقل من الأحاديث أحاديث الآحاد، الأحاديث التي تهدم بدع القوم. قالوا هي وإن كانت قطعية الثبوت باعتبار كثرة ناقليها، إلا أن دلالتها ظنية، والظن لا يستدل به في العقيدة، فأبعدوا السنة. ثم جاءوا إلى القرآن وما فيه من الأدلة والآيات في إثبات الأسماء والصفات، قالوا كذلك، وإن كان قطعية الثبوت إلا أنه ظن الدلالة، لأن العقل يحيل إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى فأول. لذا ترى الأئمة يذكرون هذه العقيدة السلفية، أن كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن، وكذا الأمر في أسمائه جل شأنه، وجب الإيمان به. هذا بث في الحكم، وجب، لأن الله جل وعلا أخبر بذلك عن نفسه وهو أعلم بنفسه، وأخبر بذلك رسوله عن ربه وهو أعلم الخلق بربه جل شأنه، فوجب التسليم والقبول. قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول دون منازعة ومعارضة كما فعلت الجهمية والمعتزلة، عارضوا فأولوا وعطلوا. قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذا مما يدل أن ابن قدامة كما تقدم معنا أنه سلفي العقيدة، وأنه إمام من أئمة السنة. انظر، يرد بالرد والتأويل على المؤولة المعطلة، والتشبيه والتمثيل على المشبهة الممثلة. وقال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، ثم قال وما أشكل من ذلك. أولا لابد أن نعلم أن نصوص الصفات لا إشكال فيها، بل هي من الواضحات البينات. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لم يختلفوا في العقيدة وأصولها، واختلفوا في بعض المسائل أو في مسائل في أمور الفقه ونقل خلاف. هذا دليل من أدلة أن نصوص الصفات لا إشكال فيها. طيب ما مراده ها هنا؟ سيأتي معنا في الشرح، وهذا مما تعقبه بعض أهل العلم في هذه العبارة. الإشكال لا في أصل النص آية أو حديثا، قد يستشكل الإنسان المطلع إما لجهله وإما لورود الشبهة في قلبه، قد يستشكل. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل هي من الواضحات أم أنها من المتشابهات؟ من الواضحات، نص واضح في إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى، فكل من يفهم اللسان العربي يفهم ذلك. قد يستشكل بعض الناس لا لخفاء في دلالة النص وإشكال فيه، وإنما لضعف العلم عنده أو لتلوث قلبه بشيء من الأهواء والبدع، كما حصل لأهل التعطيل، شبهوا فعطلوا فأول. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذا مما أخذ. ونرد علمه إلى قائله وهو الله سبحانه المبلغ عنه وهو رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ له كلام على هذه العبارة، وكذا العلامة الفوزان وغيره. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: في قول صاحب اللمعة وجب الإيمان به لفظة، قال: وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب بمعنى على، قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، هذا ثابت عنه. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، قال: أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. وأما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها. والمصنف رحمه الله إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا كلام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. والعلامة الفوزان قال: هذه الجملة وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه إلى آخره، قال: هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله، كأنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين: قسم يظهر لنا معناه وتفسيره، وهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة، معلومة المعنى، ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه، فليست نصوص الأسماء والصفات من المتشابه ولا تدخل في المتشابه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن قال: وكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال الصابوني في عقيدة السلف: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، والحمد لله رب العالمين.